بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن سفيان بن عبد الله الثقفي أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: تعد عليهم بالسخلة، تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ولا تأخذها، ولا تأخذها، ولا تأخذ الأكولة، ولا تأخذ الأكولة، ولا الربا، ولا الماخض، ولا فحل الغنم، وتأخذ الجذعة والثنية، وذلك عدل بين غذاء المال وخياره. قال: رواه مالك في الموطأ. هذا الأثر ختم به المصنف رحمه الله الباب المتعلق بزكاة بهيمة الأنعام. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مصدقا، فمررت برجل فلم أجد عليه في ماله إلا ابنة مخاض، فأخبرته أنها صدقته، فقال: ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر، وما كنت لأقرض الله ما لا لبن فيه ولا ظهر، ولكن هذه ناقة سمينة فخذها. فقلت: ما أنا بآخذ ما لم أمر به، فهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منك قريب. فخرج معي وخرج بالناقة حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأخبره الخبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك الذي عليك، وإن تطوعت بخير قبلناه منك، وأجرك الله فيه، وإن تطوعت بخير قبلناه منك وأجرك الله فيه. قال: فخذها. فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقبضها ودعا له بالبركة. قال: الحديث رواه أحمد. عرفنا في الدرس الماضي قصة هذا الرجل، وأنه فضل أن يقدم صدقته من خير ماله، وأنه اختار الناقة التي يرى أنها أسلم وأصلح وأفضل للفقراء، لا سيما وأنه اعتبر ذلك قرضا يقرضه ربه أو يقرضه ربه، والله سبحانه وتعالى أشاد بمن يقرضه: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. فهذه الآية تخيلها أو تمثلها هذا الرجل، وأدرك أن الزكاة قرض، وأن الله يوفيه الأجر، وأن الله سبحانه وتعالى يعطيه خيرا ويخلف عليه بخير، وأن الله سبحانه وتعالى ينمي ماله ويزكيه، لأن الصدقة تزكية للمال وتنمية وزيادة، ولذلك اختار ما اختار. لكن المصدق لما كان قد أمر بأن لا يأخذ إلا الواجب وألا يزيد ولا يتجاوز، وألا يأخذ من أصحاب المال أكثر مما فرض النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك امتنع عن أخذها. وقال له كما جاء في الرواية الأخرى: إن أردت أن تدفعها فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذهب إليه، فإن قبلها منك قبلناها منك، وإن ردها رددناها، لأنه كما جاء في الحديث السابق مما عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نأخذ إلا ما قد أوجب الله سبحانه وتعالى في المال. فخرج الرجل بناقته إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم، وأخبر أبي رضي الله عنه ما كان من أمره ومن أمر هذا الرجل، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين له أن الواجب عليه إنما هي بنت المخاض، لكن إن أراد أن يدفع أكثر من ذلك فلا بأس، والله يؤجره على فعله وعلى نيته، ولذلك قبل منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما دفعه أكثر من حقه. ولما كان ما دفعه أكثر من حقه أمر باختياره وبتبرعه، وأمر هو به متبرع وهو به يقصد وجه الله سبحانه وتعالى، قبل النبي صلى الله عليه وسلم منه ذلك ولم يدفع له فرقا، كما هو الحال فيما مر بنا أن المصدق إذا لم يجد السن المطلوبة له أن يأخذ سنا أعلى على أن يدفع الفرق بين السنين، وقد حدده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشاتين أو بعشرين درهما. لذلك لم يأخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لتبرعه بالفرق بين الواجب وبين ما قدم. يقول المصنف أو يقول الإمام الشوكاني رحمه الله شارحا لهذا الحديث: قال الحديث أخرجه أيضا أبو داود بأتم من هذا، بأتم مما هنا، يعني من هذه الرواية التي ذكرها أحمد. قال: وصححه الحاكم. يقول: وفي إسناده محمد بن إسحاق، وخلاف الأئمة في حديثه مشهور إذا عنعنه، يعني أنهم لا يقبلون عنعنته حتى يصرح بالسماع، وهو هنا قد صرح بالتحديث، إذن فلا خلاف في روايته، حيث إن أهل العلم يقبلون ما صرح فيه بالسماع. قال: قوله ولا ظهر، يعني أن بنت المخاض ليست ذات لبنين فتحلب، ولا صالحة أو ولا صالحة للركوب عليها، أي فتركب. وكأن صاحب المال يعني الذي كان في ذهنه أن الزكاة إنما تقدم لهاتين المصلحتين، إما الركوب وإما اللبن، إما أن تركب وإما أن تكون ذات لبن يفيد منها الفقير، وهذا هو غالب المصلحة وغالب ما يستفيد منه الفقراء من الزكاة. إن كانت الناقة قادرة على الحمل فإنهم يحملونها يركبون عليها، تكون مطية لهم في تنقلاتهم، وتكون راحلة لهم، وتكون ناضحا لهم، يستخدمونها في هذه المصالح، أو أن تكون ذات لبنين فيسخرونها للاستفادة من لبنها، وهذا هو غالب يعني ما يستفاد من الإبل. لكن لا ينبغي أن يخفى أن ثمة فوائد أخرى، كأن يؤكل لحمها أو أن تباع ويستفاد من ثمنها، فهذه مصالح أيضا رعاها الشارع، لذلك لم يحصر الفائدة من الإبل أو من بنت المخاض في الركوب وفي اللبن. ولهذا لما قال ليست ذات لبن ولا صالحة للركوب عليها، قوله يعني هذا من وجهة نظري، أما من وجهة نظري الإسلام فثمة فوائد أعم من ذلك. قوله ولكن هذه ناقة سمينة، يعني كأنه أضرب عن القول الأول في عدم إخراج بنت المخاط، ثم عرض على المصدق ناقة سمينة. يقول لفظ أبي داود ولكن هذه ناقة فتية عظيمة سمينة، أي يتوفر فيها المقصود الذي تطلع إليه عندما دفع الزكاة. قوله منك قريب، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بعيدا، لأنه إنما كان في مكان قريب. قوله زاد أبو داود فإن أحببت أن تأتيه فتعرض عليه ما عرضت علي فافعل، فإن قبل منك قبلته وإن رده عليك رددته. ها ونحن ايش قلنا؟ ها فإن قبله، نعم ليش قبله؟ ها فإن قبله، نعم سمعته بدونها. فإن قبله منك قبلته، يعني فإن قبل النبي صلى الله عليه وسلم منك الناقة قبلنا، أو قبل منك هذا الذي دفعت نقبل منك ذلك. وإن رده عليك رددته، قال فإني فاعل. قال فخرج معي بالناقة التي عرضت علي إلى آخر الحديث، يعني التي عرضها علي، وإنما غير في التعبير، بدلا من أن يتحدث عن الغائب تحدث يعني بما لم يسمى فاعله التي عرضت علي. أو يمكن أن يقول فخرج معي بالناقة التي عرضت علي. قوله فأخبره الخبر، أي فأخبر الرجل النبي صلى الله عليه وسلم الخبر الذي حدث ودار بين أبي ابن كعب وبينه. قال لفظ أبي داود فقال له يا نبي الله أتاني رسولك يريد بذلك عامل الصدقة، لأن النبي أرسله ليأخذ مني صدقة مالي أي الزكاة. وأيم الله، وهذه يمين إنما حلف بها الرجل زيادة في التأكيد، وأيم الله ما قام في مالي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني ما شهده، ما نظر إليه حتى يعني يقدر الواجب فيه، ولا رسوله قط، أي لم يأتني أحد قبل هذه المرة ليأخذ الزكاة، ولا رسوله قط قبله. فجمعت مالي، أي جمعته ليأخذ منه الزكاة، فزعم أن ما علي فيه إلا ابنة لبون، إلا ابنة مخاض، أي فقال وحكم هذا الرجل أعني أبي بن كعب أن الواجب في مالي هو إخراج بنت المخاض. ثم ذكر ما تقدم يعني فيما جاء في الرواية، حيث قال إني عرضت عليه لأنه طلب بنت المخاض، وبنت المخاض لا تركب ولا تحلب، ولذلك قدم إليه ناقة سمينة عظيمة فتية. قال ثم ذكر نحو ما تقدم. قال والحديث يدل على جواز أخذ سن أفضل من السن التي تجب على المالك، أن ذلك باختياره إذا رضي بذلك، وهو مما لا أعلم فيه خلافا. يقول الإمام الشوكاني كأن هذا أمر مطبق عليه ومجمع عليه لا يعلم فيه خلافا. قال وعن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله تعالى عنه، لأنه جاء فيما تكلم فيه الشوكاني أنه له صحبة، يعني أنه ممن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، لأن هذا هو تعريف الصحابي، ولأن هذا هو شرط الصحبة، أن يلقى الإنسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به وأنه يموت على ذلك. قال عن سفيان بن عبد الله الثقفي أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال، وقد مر بنا أن هذا قوله أن فلانا قال هذا يعتبر ملحق بالعنعنة، فإن ثبت اللقاء فيحمل على الاتصال، وإن لم يثبت اللقاء يحمل على الانقطاع. وقد ثبت اللقاء هنا لأن سفيان بن عبد الله الثقفي أحد الذين أرسلهم عمر رضي الله عنه لجمع الزكاة، وأحد عمال عمر، ولذلك تكون الصيغة هنا محمولة على الاتصال. قال تعد عليهم السخلة أو بالسخلة، أي إذا حسبت رأس المال أو حسبت أموالهم فاجعل السخلة مما يحسب، لكن لا تأخذها منهم لأنها لا تؤخذ في الزكاة. قال تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ولا تأخذها، ولا تأخذ الأكولة، والمراد بالأكولة يعني التي يجنبها صاحب المال ليأكلها. وفي الغالب أن صاحب المال إنما يختار من خير ماله ليأكله، لأنه يريد أن يستمتع بهذا المال فيختار السمينة ويختار ذات اللحم الطيب، فهي التي يأكلها. ولذلك إذا ما جنبها للأكل فلا ينبغي للمزكي أن يأخذها، لأنها تعد من خيار المال. لكن يقول في ضبط الأكولة، قال إذا كانت بفتح الهمزة والكاف، بفتح الهمزة في الأكولة فهي بمعنى المعدة للأكل، أما إذا كانت بالضم وبضم الكاف الأكولة، قال فهذه معناها أنها تعتبر قبيحة لأنها تأكل القبيح، فلكونها تتتبع ما قبح من الطعام وتأكله سميت الأكولة، وهذه تعتبر من شرار المال. فكما أنه لا يأخذ الأكولة لا ينبغي له أن يأخذ الأكولة. نعم. ما فهمت السؤال. لا، هو هنا لا يقصد كثيرة الأكل، وإنما يقصد بالأكولة، لأن هذا وصف لخيار المال، يعني التي يربيها صاحبها ويدخرها لكي يأكلها، يعني ليذبحها ويأكلها، لا لأنها فقط يعني يستولدها أو كذا. هذا يعد وصفا حسنا للأكولة. أما إذا كانت الأكولة بمعنى كثيرة الأكل فهذا يعتبر عيب، فيتجنب المزكي أخذها، لأنه لو أخذها ضرت بالفقير. وكذلك الأكولة كما قال الإمام الشوكاني، لأن التي لا تتورع في أكل الخبيث من الطعام فإن لحمها يتأثر بذلك، وربما يعني تأثر لبنها بذلك أيضا، فتعد من قبائح المال. نعم. لا، تلك الجلالة التي تحبس. لكن هذه قال تأكل خبيث المال ليس معناه أنها تتتبع العذرات كما هو في الجلالة. الجلالة أخص من الأكولة. قال ولا الربا. والربا قال هي التي تربى في البيت بقصد شرب لبنها، يعني قد يكون صاحب المال يرى بعض الحيوانات فينقلها ولا يسمح يعني يتركها ترعى مع الغنم، وإنما يعنى بها في البيت خاصة لأنها تربى في البيت لا سيما إذا كانت جيدة اللبن حسنة اللبن. قال ولا الماخض. والماخض مر بنا أنها الحامل فلا تؤخذ لأن أخذها يؤدي إلى الإجحاف بصاحب المال. قال ولا فحل الغنم. ولا فحل الغنم أي لا يأخذه إلا إذا شاء صاحب المال، لأن فحل الغنم يفيد منه صاحبه حيث يستكثر به غنمه. قال ولا وتؤخذ الجذعة والثنية. الجذعة والثنية هي أوسط المال، والجذعة من الضان ما أتم الستة أشهر، وهي التي يجوز ذبحها في الأضحية، والتي يجوز ذبحها في الأضحية ويجوز ذبحها في الهدي يجوز أخذها في الزكاة. والثنية من المعز ما أتمت سنة، فما أتم سنة أو ستة أشهر من الضان له أن يأخذه. قال وذلك عدل، يعني وذلك تحقيق للعدالة بين غذاء المال، والمراد بغذاء المال يعني شر المال وخياره، بحيث يأخذ الوسط ولا يأخذ الشر ولا يأخذ الخير. قال رواه مالك في الموطأ هذا الحديث. هذا الحديث هل هو مرفوع أو هو موقوف؟ ظاهر الرواية أنها موقوفة على عمر، وقد جاء في بعض الروايات أن هذا الحديث مرفوع، لكن الذي أخرجه مالك إنما أخرج الموقوفة. يقول هل له حكم الرفع؟ سنجد. الإمام الشوكاني يقول إن مثل هذا يعتبر من أفعال الصحابة ومن أقوال الصحابة لا يعطى حكم الرفع، لكننا لو تتبعنا ما جاء في الأحاديث الأخرى المرفوعة لوجدنا أن هذا يوافق ما جاء به النبي صلى الله عليه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلعل عمر رضي الله عنه إنما قال ذلك بما سبق أن مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب أسنان الصدقة، وأن أبا بكر عمل بها، وأن عمر عمل بها حتى إنها كانت مقرونة بوصيته رضي الله تعالى عنه. فإذا كان هذا مصدرها فتكون يعني لها حكم الرفع، أو فيكون لها حكم الرفع. قال الحديث أخرجه أيضا الشافعي أي في مسنده، وابن حزم أي في كتابه المسمى بالمحلى. قال وأغرب ابن أبي شيبة فرواه مرفوعا، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو أسامة عن النهاس بن فهم عن الحسن بن مسلم قال بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سفيان بن عبد الله على الصدقة الحديثة، فيكون رواه عن طريق سفيان ومن مسند سفيان لا من مسند عمر. قال ورواه أيضا أبو عبيد في الأموال أي في كتابه المسمى بالأموال من طريق الأوزاعي عن سالم ابن عبد الله المحاربي أن عمر يعني ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه بعث مصدقا، فيكون رواية أبي عبيد رواية موقوفة توافق ما جاء في رواية مالك والشافعي وابن حزم. قال فذكر نحوه. قوله تعد عليهم بالسخلة قال استدل به على وجوب الزكاة في الصغار، وهذا سبق أن عرفناه وسبق أن مر بنا في الدرس الماضي أن الصغار ما يولد في أثناء الحول يعد على صاحب المال لكن لا يؤخذ للزكاة. قال استدل به على وجوب الزكاة في الصغار. قال وقد تقدم في المرفوع من حديث سويد بن غفلة ما يخالفه. لو سألنا ما الذي تقدم فيما يخالفه، هذا كنا عرضناه في درس البارحة. عرض في حديث سويد بن غفلة قال ايه، انا لا نأخذ من راضع لبن. فقوله لا نأخذ من راضع لبن بما فسره الشوكاني، فسره ان ذات اللبن لا تحسب اصلا في الزكاة، لا اخذا ولا حسابا، لا تعد ولا تؤخذ، هذا الذي فهمه الشوكاني. ولذلك عارض به حديث عمر من انه قال تعد عليهم او تعد عليهم بالسخلة ولا تأخذها. وادعى الامام الشوكاني ان ما قاله عمر يخصص عموم الحديث، ورد ذلك وقال ان فعل الصحابي لا يخصص عموم الحديث. وهذا محل نظر فيما فهمه الامام رحمه الله، فان قول عمر لا يلزم منه انه يعارض الحديث، لان الحديث انما اخبر ان المصدق لا ياخذ راضعة اللبن، وهذا يوافق ما جاء عن عمر من انه يعدها عليهم ولا ياخذها في الزكاة، فلا تعارض بين قول عمر وبين حديث سويد بن غفلة كما اشار الى ذلك هنا في قوله ايش، قوله وقد تقدم في المرفوع من حديث سويد بن غفلة ما يخالفه. قوله الأكولة قال بفتح الهمزة وضم الكاف، يقول العاقر من الشياه يعني التي لا تلد، والشاة تعزل للأكل، ومعنى تعزل للأكل يعني تجنب لكي تذبح وتؤكل، فهذا معنى ثاني. هكذا في القاموس بالعكس، التي تسمن ترسل إلى المراعي لكن يعزلها وهو يتولى إعلافها كي يأكلها. وأما الأكولة قال بضم الهمز والكاف فهي قبيحة المأكول وليست مرادة هنا، لأن السياق في تعداد الخيار يعني من المال. قوله وللربا قال بضم الراء وتشديد الباء الموحدة هي الشاة التي تربى في البيت للبنها. قوله ولا فحل الغنم قال إنما منعه من أخذه مع كونه لا يعد من الخيار، لأن المالك يحتاج إليه لينزو على الغنم. قوله وتأخذ الجذعة أو وتأخذ الجذعة والثنية، المراد بالجذعة من الضان والثنية من المعز، وقد عرفنا أن الجذعة من الضان ما أكملت 6 أشهر، والثنية من المعز ما أكملت 1 سنة. والمراد بالضان ما نسميه في أيامنا هذه بالخراف، الخروف، هذه الفصيلة هي الضان. والمراد بالمعز ما نسميه هذه الأيام بالغنم أو ما يسمى ذكره بالتيس، وقد فرق بينهما يعني من حيث السن، وإن كان الحكم فيهما واحد. وخلطهما يعني إذا كان صاحب مال عنده من النوعين يحسبان مالا واحدا ويعدان عليه، لكن عند إخراج الزكاة يلاحظ السن، يلاحظ أن يكون الجذعة من الضأن والثنية من الماعز. نعم. نعم، هذا في العقيقة وفي الأضحية وفي الهدي وفي الفدية، كل ذلك يجزي. في حديث كده عندك أنها لا يجوز إلا التي أوفت سنة، أين الحديث؟ قوله وتأخذ أو وتأخذ الجذعة والثنية، المراد بالجذعة من الضأن والثنية من المعز. قال ويدل على ذلك ما في بعض روايات حديث سويد بن غفلة المتقدم أن المصدق قال إنما حقنا في الجذعة من الضأن والثنية من المعز. قوله بين غذاء المال، قال الغذاء بالغين المعجمة أو بين غذاء المال، قال الغذاء بالغين المعجمة المكسورة، بعدها ذال معجمة جمع غذة، جمع غذا غذة. ايش عندكم؟ لا ما هو غني، لأنه قال بكسر الغين، غذاء جمع غذا كغنا، جمع غذا كغنا، لأنه لو لاحظنا في ضبط الكلمة نصبها، ولو كانت غني لكانت الياء مقصورة. جمع غذا كغنا. قال السخال مكسورة والمقصورة ولا منقوص؟ لا، هذه ألف مقصورة لكن تقرأ همزة ولا ياء؟ تقرأ ألف ولا ياء؟ بدليل أنه قال غنا، الغني لو كانت غني ما ترسم بهمزة بفتحتين. قال جمع غذا كغنا هي السخال، السخال من الايه؟ من الغنم. والسخلة هي ما لم تبلغ 4 أشهر. وقد استدل او استدل بهذا الاثر على أن الماشية التي تؤخذ في الصدقة هي المتوسطة بين الخيار والشرار، وهذا هو القاعدة التي سار عليها الشارع في أمر إخراج الزكاة، حيث قال وإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم. وفي المرفوع النهي عن كرائم الأموال كما تقدم من حديث معاذ، وعن المعيب كما تقدم في حديث أنس ولا ذات عوار وعمر، والأمر بأخذ الوسط كما تقدم في حديث الغاضر. هي في حديث أنس وعمر. قال باب لا زكاة في الرقيق والخيل والحمر، أي لا تجب الزكاة في أعيان هذه الأشياء، فلا زكاة في الرقيق، والمراد به زكاة عين، لكن سيأتي استثناء للرقيق أنه تجب فيه زكاة الفطر على اعتبار أنه إنسان، وزكاة الفطر خاصة بالآدميين، وأما من حيث كونه مال فلا زكاة فيه. ومعنى ذلك لو أن إنسانا عنده من الرقيق عدد 50 100 فإنه لا تجب الزكاة في أعيانهم، لا زكاة عليه، إلا إذا كان قد سخر هذا العدد للتجارة، فعندئذ تكون زكاتهم زكاة عروض تجارة. وهكذا بالنسبة للخيل فإنه لا زكاة في أعيانها، خلافا لما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله. الجمهور على أنه لا زكاة في أعيانها، لأن الخيل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا زكاة في أعيانها، إلا إذا سخرت أو إذا هيئت للتجارة، فعندئذ تكون زكاتها زكاة عروض التجارة، أما أن تزكى على بأعيانها فلا. وهكذا بالنسبة للحمر، وهكذا بالنسبة للحمر فإنه لا زكاة فيها أي في أعيانها، لكن لو سخرت للتجارة بأن اتخذها الإنسان سلعة أو تجارة يبيع ويشتري في أعيانها، فعندئذ تكون زكاتها زكاة عروض التجارة. أخرج في هذا الباب أحاديث، أولها قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه. قال رواه الجماعة. قال ولأبي داود: ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر. قال ولأحمد ومسلم: ليس للعبد صدقة إلا صدقة الفطر. قال وعن عمر رضي الله تعالى عنه: وجاءه ناس من أهل الشام فقالوا: إنا قد أصبنا أموالا خيلا ورقيقا، نحب أن يكون لنا فيها زكاة وطهور. قال: ما فعله صاحبي قبلي فأفعله. قال: ما فعله صاحباي قبلي فأفعله ولا فأفعله. قال: واستشار أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم وفيهم علي رضي الله تعالى عنه، فقال علي: هو حسن إن لم تكن جزية راتبة يؤخذون بها من بعدك أو من بعدك. قال رواه أحمد. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الحمير: فيها زكاة؟ فقال: ما جاءني فيها شيء إلا هذه الآية الفاذة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال رواه أحمد، وفي الصحيحين معناه. يؤخذون بها من بعدك. يؤخذون بها من بعدك، هكذا رسمها. وسيأتي أن المراد بذلك، قال يعني الذي ذهب إليه عمر حسن، يعني علي أيد عمر في أنه لا تؤخذ الزكاة من الخيل، لأنه يخشى أنه لو أخذ ربما جاء بعده أو جاء من بعده من الولاة والخلفاء فأخذوها، أخذوا الزكاة، وهذا مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. أما الحديث الأول فكما رأينا أنه أخرجه الجماعة، وهو نص في أن الزكاة لا تشرع في الخيل ولا في الرقيق، واستثني في الرقيق زكاة الفطر، لكن هل تجب زكاة الفطر على كل رقيق وإن لم يكن مسلما؟ ظاهر هذا الحديث وظاهر هذا الاستثناء يدل على ذلك، أن زكاة الفطر تجب عليهم على أعيانهم سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، إلا أنه جاء في حديث أخرجه مسلم من رواية مالك رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أو من حديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو أقط، قال على الذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين. فقيد في ذلك الحديث أن الواجب على من كان مسلما، أما إذا لم يكن مسلما فلا يجب عليه، فيحمل الأحاديث المطلقة على الحديث الايه المقيد. قال وأما حديث عمر رضي الله تعالى عنه الثاني اللي هو حديث عمر نجد أنه كما يقول رواه أحمد، ولذلك تكلم عنه. وأما حديث أبي هريرة الثاني فقد أخرجه أيضا أحمد، قال وفي الصحيحين معناه، فكأنه حديث صحيح. يقول الأثر المروي عن عمر على اعتبار أنه موقوف، قال في مجمع الزوائد يعني قال الهيثمي رجاله ثقات، قوله ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه، قال ابن رشيد أراد بذلك الجنس في الفرس والعبد لا الفرد الواحد، أي لا تجب الزكاة في جنس الفرس ولا في جنس الرقيق، إذ لا خلاف في ذلك في العبد المتصرف والفرس المعد للركوب، يعني إذا كان المال خاصا بصاحبه يا اقتناه أو جعله للقنية وللاستعمال فإنه لا زكاة فيه، لكن إذا سخر هذا المال للتجارة فعندئذ تكون الزكاة فيه على اعتبار أنه من عروض التجارة لا على اعتبار أنه تجب فيه الزكاة في جنسه كما تجب في بهيمة الأنعام. الخيل والرقيق يختلفان عن بهيمة الأنعام، لأن بهيمة الأنعام قد يعني يستفاد منها أكلا ويستفاد منها لبنا وغير ذلك، وهذا لا يتحقق في الخيل ولا في الرقيق، خصوصا عند من يرى أن الخيل لا تؤكل. قال ولا خلاف أيضا أنها لا تؤخذ من الرقاب، والمراد بالرقاب يعني العبيد. هذا يختلف باختلاف الاستخدام، إن كان إنسان مثلا يربي الخيل لكنه لا يبيعها وإنما يدخرها في سبيل الله، أو أنه كما مر بنا يتجمل بها، فهذه لا زكاة فيها، وإنما تكون الزكاة فيها إذا كانت تجارة. قال وإنما قال بعض الكوفيين، وقد مر بنا هذا الاصطلاح والمراد به الحنفية، تؤخذ منها بالقيمة، يعني تقدر قيمتها، يعني يجرى يطبق عليها شأن عروض التجارة. وقال أبو حنيفة إنها تجب في الخيل إذا كانت ذكرانا وإناثا نظرا إلى النسل، يعني لأنها تتكاثر، ولذلك قال تجب فيها الزكاة، لكن يعني الإمام أبو حنيفة أوجب فيها الزكاة، إلا أنه لم يوجب الزكاة في أعيانها، وإنما فرض على أعيانها مالا مقدرا، فقال يؤخذ عن كل خيل دينارا، فهو لم يوجب الزكاة في أعيانها وإنما أوجب فيها القيمة. وهذا يقال إذا كانت معدة للتجارة، أما إذا لم تعد للتجارة وإنما سخرت للتدريب والتضمير والجهاد في سبيل الله فلا زكاة فيها. قال لأنه مر بنا في أول كتاب الزكاة أن الخيل على ثلاثة أضرب: ضرب يجد الإنسان فيها الثواب وهي ما ادخرها في سبيل الله، وضرب يجد فيها الإنسان السترة والكفافة والتجمل يعني بأن يستخدمها فهذه لا زكاة فيها، وضرب تكون له رياء وأشرا وبطرا وهذه يأثم على اقتنائها. قال وقال وإنما قال بعض الكوفيين تؤخذ منها بالقيمة، وقال أبو حنيفة إنها تجب في الخيل إذا كانت ذكرانا وإناثا نظرا إلى النسل. قال وله في المنفردة روايتان، يعني إذا كانت كلها ذكور أو كلها إناث، رواية تقول بوجوب الزكاة فيها ورواية تقول بعدم وجوب الزكاة. نعم من؟ لكنه قدر أن الواجب في كل خيل دينارا فلا تكون الزكاة في الأعيان، لأن الزكاة إذا كانت في الأعيان تعين أن يخرج من أعيانها لا من قيمتها. واضح؟ قال ولا يرد عليه أنه يلزم مثل هذا في سائر السوائم إذا انفردت لعدم التناسل. لماذا؟ لأنه يقول إنه إذا عدم التناسل حصل فيها النمو للأكل والخيل لا تؤكل عنده. قال الحافظ ثم عنده أن المالك يتخير بين أن يخرج عن كل فرس دينارا أو يقوم ويخرج ربع العشر، فيكون زكاة المال عنده في القيمة لا في إيه؟ لا في الأعيان. قال وهذا الحديث يرد عليه لأنه نص في أنه لا زكاة في الخيل، وأجيب من جهته بحمل النفي فيه على الرقبة لا على القيمة، يعني لا زكاة في أعيانها وإنما في قيمتها، وهو خلاف الظاهر. قال ومن جملة ما يرد به عليه حديث علي رضي الله تعالى عنه عند أبي داود بإسناد حسن مرفوعة: قد عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة، يعني صدقة الذهب والفضة، وقد مر بنا هذا الحديث. قال وسيأتي أيضا. قال واستدل على الوجوب، يعني ومما استدل به أبو حنيفة على الوجوب وجوب الزكاة في الخيل بما وقع في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال في الخيل ثم لم ينس حق الله في ظهورها، وهذا إنما قاله في النوع الثاني وهو الرجل يتخذ الخيل سترا، قال لكنه لا ينسى حق الله في ظهورها، وإنما أراد ذلك بإعارتها وبإعارة فحلها، وقد مر بنا هذا الحديث في أول كتاب الزكاة. قال لا، لأن النص الذي ورد بأنه لا زكاة فيها وقوله لا ينسى حق الله هذا أعم من الزكاة، لأن من حق الله تعالى على الإنسان فيما يملكه أنه يعيره لغيره وأنه ييسره لإفادة غيره. ايش؟ نعم. ايش هو؟ يؤدي عنها زكاة؟ لا، هو لما سئل فيها زكاة قال لا، لكن لو احببت ان تتصدق ببعضها لا بأس، لكن ذلك ليس على باب الوجوب. فرق بين الزكاة وبين غيرها، لأن الزكاة واجبة وحق لله. أما أنت إن أعطيت إنسانا محتاجا رأيته أعطيته حمارا مما عندك، أو أعرته حمارا ركبا، فذلك هو المراد بقوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ولا يدل ذلك على وجوب الزكاة. قال: واستدل على الوجوب بما وقع في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخيل: ثم لم ينس حق الله في ظهورها. وقد تقدم الجواب عن ذلك في شرح حديث أبي هريرة، يعني أن هذا من باب العارية ومن باب يعني الهبة. قال: ومن جملة ما استدل به، أو مستدل به يعني استدل به أبو حنيفة، ما أخرجه الدارقطني والبيهقي والخطيب يعني البغدادي من حديث جابر رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وآله وسلم: في كل فرس سائمة دينار أو 10 دراهم. لكن أهل العلم يقولون هذا الحديث لا يصح، ولو ثبت لكان نصا، إلا أنه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك هو لا يعارض المرفوع المنصوص عليه من أنه من قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يعني ليس في الخيل والرقيق صدقة. يقول هنا: وهذا الحديث مما لا تقوم به حجة، لأنه قد ضعفه الدارقطني والبيهقي، فلا يقوى على معارضة حديث الباب الصحيح. قال: وتمسك أيضا، يعني ومن الأدلة التي تمسك بها القائلون بوجوب الزكاة في الخيل، وتمسك أيضا بما روي عن عمر رضي الله عنه أنه أمر عامله بأخذ الصدقة من الخيل. لكن هذا الحديث أيضا هل صح عن عمر؟ ومع ذلك يقول الإمام الشوكاني: لو سلمنا أنه صح عن عمر فإنه لا يعارض الصحيح، لا يعارض المرفوع، لأنه فعل صحابي. قال: وقد تقرر أن أفعال الصحابة وأقوالهم لا حجة فيها، لا سيما بعد إقرار عمر بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر لم يأخذ الصدقة من الخيل، كما جاء في قصة أهل الشام لما طلبوا منه أن يأخذ الزكاة قال: إيه ما فعله صاحباي. فهذا يدل على أن من روى عن عمر أنه أمر بفرض الصدقة على الخيل لم يصح النقل عن عمر، وإذا سلمنا صحته فإنه يعارض فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله. قال: لا سيما بعد إقرار عمر بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر لم يأخذ الصدقة من الخيل، كما في الرواية المذكورة في الباب. قال: وقد احتج بظاهر حديث الباب الظاهرية، فقالوا: لا تجب الزكاة في الخيل والرقيق لا لتجارة ولا لغيرها، استنادا إلى عموم النفي. لكن الذي عليه الجمهور أن الزكاة لا تجب في أعيانها، فإن تحولت إلى عروض تجارة وجبت الزكاة فيها باعتبارها عروض تجارة لا باعتبارها رقيقا أو خيلا، وهذا هو الصحيح. قال: وقد احتج بظاهر حديث الباب الظاهرية فقالوا لا تجب الزكاة في الخيل والرقيق لا لتجارة ولا لغيرها، وأجيب عنهم بأن زكاة التجارة ثابتة بالإجماع كما نقله ابن المنذر وغيره، فيخص به عموم هذا الحديث. والنبي إنما أخبر بنفي التجارة عن أعيان هذه الأنواع. ولا يخفى أن الإجماع على وجوب زكاة التجارة في الجملة لا يستلزم وجوبها في كل نوع من أنواع المال، لأن مخالفة الظاهرية في وجوبها في الخيل والرقيق الذي هو محل النزاع مما يبطل الاحتجاج عليهم بالإجماع على وجوبها فيهما. كأن الإمام الشوكاني يقول الإجماع الذي ادعيتموه غير مسلم لأن الظاهرية قد خالفوه. ها؟ قال فالظاهر، ايش دليلك على ان الاجماع قبله؟ هي لانهم من اهل العلم. من قال؟ ما عندنا دليل ان الصحابة، لان الذي ادعى الاجماع ادعاه فيما تأخر، ما ادعى اجماع الصحابة. ودليل اننا يعني يروى عن عمر انه امر، ايه الظاهرية يقولون ان الصحابة رضوان الله عليهم، بل النص الوارد في الحديث انه لا تجب فيها الزكاة. عدم وجوب الزكاة هل هو خاص لاعيانها ولا لكونها عروض تجارة؟ هم قالوا لاعيانها ولكونها عروض تجارة، حتى لو كانت عروض تجارة لا تخرج فيها الزكاة. يعني الرجل الذي عنده 1000 من الخيل يبيعها ويشتري فيها، يقولون له لا زكاة عليك. هذا الذي يقوله أهل العلم إن هذا خلاف الإجماع، لأن العلماء مجمعون على أن كل ما عرض للتجارة تجب فيه الزكاة. ها؟ قال إيش؟ ولا يخفى أن الإجماع على وجوب زكاة التجارة في الجملة لا يستلزم وجوبها في كل نوع من أنواع المال، وهذا شيء غريب من الظاهرية، لأن مخالفة الظاهرية في وجوبها في الخيل والرقيق الذي هو محل النزاع مما يبطل الاحتجاج عليهم بالإجماع، يعني على اعتبار أنهم مخالفون للإجماع على وجوبها فيهما. قال فالظاهر ما ذهب إليه أهله، والذي ينبغي أن يقال فالظاهر ما لم يذهب إليه أهله. هو يريد بقوله أهله يعني أهل الظاهر، كأنه يريد أن يقول الظاهر ما ذهب إليه الظاهرية في أن الخيل والرقيق لا تجب فيهما الزكاة وإن كان عروض تجارة، وهذا مخالف يعني لما عليه قواعد الشريعة وقواعد الأمور في الزكاة. فإننا إذا أوجبنا الزكاة في الحمير وفي البغال لأنها عروض تجارة، فكذلك نوجبها في إيه؟ في الخيل. واضح؟ إيه؟ هو يرى أن الإمام الشوكاني يرجح ما ذهب إليه الظاهرية في أنه لا زكاة في الخيل وفي الرقيق وإن كانت عروض تجارة. قال فالظاهر ما ذهب إليه أهله. قوله وإن لم تكن، إن لم تكن جزية إلى آخره. لا، هو ما هو مسلم بأنه مجمع عليه، يقول لك يكفي أن أهل الظاهر خالفوه، فكيف تدعي الإجماع مع خلاف أهل الظاهر؟ ويحكي عن غيره أن فيها إجماع، لكنه نقض. ثم إيش قال بعد ذلك؟ إيه، وهذا أجيب من قبل الآخرين، لكن هو يقول إيش بعد ذلك؟ لأن مخالفة الظاهرية في وجوبها في الخيل والرقيق الذي هو محل النزاع مما يبطل الاحتجاج عليهم بالإيش؟ بالإجماع، يعني أن هؤلاء خالفوا الإجماع، فكيف تدعوا الإجماع مع مخالفة هؤلاء؟ لكن أهل العلم القائلين بالإجماع يقولون إن خلاف الظاهرية لا يعتد به، فكونهم ليسوا أهلا للإجماع لأنهم يعني لأنه لا يعتد بهم، لا يعتد بإجماعهم، لا يعتد بهم في الإجماع دخولا يعني موافقة أو مخالفة، ولذلك انعقد الإجماع بغيره.
قولهم بعدهم متأخر عن الصحابة والتابعين تابع التابعين ورأسهم داود بن علي.
إيه بس نحن ما عندنا إن الإجماع انعقد قبلهم.
هذا ما روي عنهم من قالوا
هم قالوا زكاة واجبة في عروض التجارة، لكن هل الخيل والخيل والرقيق مستثنات ولا لا؟ الظاهرية يقول مستثنات بظاهر الحديث، لأن النبي يقول لا زكاة في الإيه في الخيل والرقيق إلا صدقة الفطر، فاستثنى الخيل والرقيق وجعلوا الاستثناء عاما سواء كان في أعيانها أو في عروض التجارة.